السلام عليكم أخواني جميعاً، أعظم الله أجوركم في مصاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. روى الخاصة والعامة أن النبي صلى الله عليه وآله أهدي إليه طائر مشوي، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وجاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأدخله رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكل مع النبي من الطائر المشوي. في هذه المناسبة الأليمة والحزينة، وهي مناسبة استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وأعزي علماءنا العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإنسان الكامل المحقق للمرتبة العليا لخلافة الله تبارك وتعالى في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو الإنسان الكامل الذي يمثل الصفات الإلهية الكاملة، والذي يمثل الصفات الإلهية الكاملة أفراد من جنس البشر. لم يجعل الله الخلافة في الملائكة، ولم يجعل الخلافة في الجن، ولم يجعلها في أي نوع آخر مغاير للنوع الإنساني. هذه الخلافة خلافة أسمائية في الجنس البشري. ومن أفضل الممثلين لهذه الخلافة العظيمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بل هو عليه السلام مثل الرتبة الأعلى لخلافة الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه حقق الإنسان في أعلى مراتب تكامله. إذا تحدثنا عن إنسانية الإنسان الكامل الذي يمثل الخلافة الإلهية، فنحن لا نتحدث عن الفرد الذي يصدق عليه إنسان من الناحية البيولوجية، وإنما نقصد الفرد الذي هو إنسان بحقيقة الإنسانية وليس بمظهرها وبشكلها. فإن للإنسانية مظهر وللإنسانية باطن وحقيقة. المظهر قد يوجد في إنسان يطلق عليه لفظ الإنسان لأنه من الناحية البيولوجية يندرج ضمن النوع الإنساني، ولكنه بحسب المفهوم الإسلامي والديني والقرآني لا يحمل من الإنسانية إلا الشكل الظاهري، وفي واقعه هو حيوان أو متسافل إلى درجة أحق من درجة الحيوانية، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا تحدثنا عن الإنسان الكامل المتجسد في شخص أمير المؤمنين، فنحن نعني بالإنسان الإنسان في باطنه وواقعه وحقيقته، وليس الإنسان في شكله وظاهره، ليس الذي تبدو بشرته ويمشي على رجلين. الإنسان الواقعي والحقيقي هو الإنسان الذي ظفر بالكمالات التي لا بد وأن يظفر بها الفرد الإنساني. الإنسان الواقعي هو الذي جعل باطنه باطنا إلهيا ظهرت فيه صفات خالقه التي أراد خالقه أن تظهر في النوع الإنساني. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا تعريفا دقيقا للإنسان الواقعي والحقيقي، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: دعامة الإنسان العقل. الإنسان في واقعه له ركن وله دعامة، له قاعدة ينبني عليها في حقيقته الواقعية، تلك الدعامة هي العقل الذي يكون واعيا في علمه، متحصلا على العلم الحقيقي، والذي يكون متزنا في مشاعره في رغباته، والذي يكون معتدلا في سلوكه، هو الإنسان الحقيقي. دعامة الإنسان العقل تعني أن الفرد الذي ينتمي بيولوجيا إلى النوع الإنساني لكي يكون في حقيقته إنسانا وليس حيوانا فحسب أو أضل سبيلا، لابد وأن يكون واجدا للعقل، العقل النظري الذي هو إدراك الحقائق الواقعية، وأيضا لابد وأن يكون واجدا للعقل العملي، أي لابد وأن تكون مشاعره وأحاسيسه خاضعة لما يقتضيه عقله النظري في معلوماته الحقة والحقيقية. فمن كان واجدا للوعي والعلم ومسيطرا على غرائزه وشهواته مالكا لإرادته، يطبق هذه الإرادة في طريق مرضاة خالقه الذي دل عقله النظري على وجوده ودل عقله النظري على حقه، هو الإنسان الحقيقي والواقعي. دعامة الإنسان العقل، أي من لم يكن عاقلا، بمعنى من لم يكن مسيطرا على شهواته وغرائزه، من لم يكن في أعماله موافقا لمقتضى مدركات العقل الحقيقية، فهو ليس بإنسان. نعم ظاهره ظاهر الإنسان، ولكن واقعه واقع حيوان. فالإنسان الكامل الذي يمثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تجسيدا له، هو الإنسان الذي جعل العقل معراج كماله إلى الله تبارك وتعالى، وجعل شهوته ورغبته وإرادته خاضعة لما يدركه العقل من حق ومن حقيقة. لهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقام التمييز بين البشر يقول: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. نحن قد نلقى أناسا نعتقد أنهم ينتمون إلى الجنس البشري الواقعي، ولكن هم في الحقيقة كالأنعام الذين تصيرهم الشهوات والرغائب من دون وجود لحكومة العقل. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. لكي يكون الفرد إنسانا كاملا لا بد وأن يكون هواه أسيرا تحت عقل أمير. هذا ما ذكره أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان حقيقة الإنسان الكامل. هذا الإنسان يشكل علي صلوات الله وسلامه عليه الفرد الأكمل فيه، فإن علي عليه السلام أخذ من العقل أعظمه، وأخذ من العلم أوفره. علي مع القرآن، والقرآن مع علي. القرآن فيه تبيان لكل شيء. عقل علي النظري فيه تبيان لكل شيء، وأيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جسد لنا حقيقة تعالي العقل وتعالي الإنسانية بالعقل عن الغرائز والشهوات. لهذا علي العاقل هو علي القيمة، علي الذي سيطر على رغباته وجعلها وقفا على إرادة الله تبارك وتعالى. في الزيارة الجامعة نقول: العاملون بإرادته. علي ليست له إرادة مستقلة عن إرادة الله تبارك وتعالى، وإنما هو في مقام العمل يعمل بإرادة الله عز وجل. العاملون بإرادته. علي القيمة هو علي العدالة الذي جسد معنى العدالة في أجلى صوره وفي أجمل نواحيه وجوانبه. علي الذي يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم أهون عندي من ورقة في ثمي جرادة تقضمها. هذه العدالة الحقيقية التي لها سعة تطال الكون في جميع أجزائه في جميع عناصره، والتي لا يمكن أن يتنازل عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولو أعطي الكون بجميع أجزائه وبجميع عناصره. علي القيمة هو علي المتزن في رغباته وفي سلوكه. علي القيمة هو علي الذي ملك كل شيء وجعله في سبيل الله، ولم يملكه إلا شيء واحد وهو الله تبارك وتعالى. علي الاتزان هو الذي يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منها إلا كقوت أتان مقرة، ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة دبرة. هذا هو علي في اتزانه. علي القيمة هو علي الذي يعيش الآخر، لا يعرف الأنانية، وإنما يعيش لأمته ويعيش لمحيطه. علي استطاع أن يوسع المسجد وأن يعمم المحراب حتى تحولت حياته في جميع أرجائها إلى موضع للسجود. هو يسجد لله تبارك وتعالى في محرابه مصليا، وأيضا يسجد لله على رأس اليتيم عندما يمسح عليه وهو يقول: ما قد تأوهت من شيء رزقت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. علي كان يسجد لله على كف الفقير عندما كان يعطيه ويساعده. علي عليه السلام كان يسجد لله في المعركة عندما كان مقاتلا في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق، وكان يسجد لله تبارك وتعالى في جميع نواحي المجتمع عندما كان يمارس الإصلاح، عندما كان يصلح ذات البين، عندما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي حاجات المؤمنين. علي كان صلوات الله وسلامه عليه يعيش هموم الناس وآلام الناس وهو الذي يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، ولو شئت لاهتديت الطريق. إلى هذا العسل المحلى ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأفئدة حرة، أم أكون كما قال الشاعر: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين، ولا أشاركهم مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. هذا علي عليه السلام، علي الذي كان منشغل الذهن بمن في اليمامة أو الحجاز، لعله لا يجد طعام، لعله لا يجد ملبس، لعله لا يجد مسكن. علي الذي كان بحجمه الكبير يعيش هموم الأمة في جميع أبعادها. هذا الاتزان هو الذي جعلنا نذوب عشقا في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي جعل القلوب تهفو إليه وتطير محلقة في سماء عشقه. هذه القيمة العظيمة لهذا الرجل العظيم هي التي جعلت من حوله يضحون في سبيله ويذوبون في هويته العلوية العالية. ضرار بن ضمرة يدخل على معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين فيقول له معاوية: صف لي عليا. فيقول: اعفيني يا أمير. قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لابد، فقد كان والله بعيد المدى شديد القوى. كل كلمة يقولها هذا العارف بأمير المؤمنين هي كنز ينبغي أن نقف عنده، نفتح الغطاء ونأخذ شيئا من جواهره، نتحلى بشيء من حليه. كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، وكان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، وكان والله غزير الدمعة، قلبه رقيق، قلبه يعيش المحبة، المحبة لله والمحبة لخلق الله، وكان والله غزير الدمعة طويل الفكر. علي لم يكن يفكر تفكيرا انفعاليا آنيا، وإنما كان رجلا استراتيجيا يفكر في لحظته وفي المستقبل، لا يقدم على فعل إلا بعد أن يلاحظ التداعيات والأمور التي تترتب على ذلك الفعل في الآن و وفي المستقبل. طويل الفكرة، يعجبه من الطعام ما خشن. في الليلة 19 قدمت له ابنته أم كلثوم قرصين من الشعير مع لبن وملح جريش. نظر إليها وقال: تقدمين لي إدامين؟ أريد أن أقتدي بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قدم إليه إدامان. بني، من طاب مأكله ومشربه طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. كل شيء يدخل عليك وتستهلكه فيه حساب، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. يعجبه من الطعام ما جشم ومن اللباس ما خشن. يعجبه من اللباس، اللباس الخشن لا اللباس اللين. لم؟ لأنه أراد أن يخرج من هذه الدنيا ولم يأخذ منها إلا ما فيه الكفاية لكي يبقى حيا مطيعا في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يحاسب على شيء من ترف هذه الدنيا الزائلة. ثم يقول: وكان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربنا منه لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. يعظم أهل الدين ويحب المساكين. علي لا يقيم الناس وفقا لوضعهم الاقتصادي. علي ليس من الذين يبحثون عن علاقات على وفق المناصب والمراتب في هذه النشأة الزائلة. علي يعظم أهل الدين، ميزانه ميزان إلهي. من كان عظيما عند الله فهو عند علي عظيم، ومن كان حقيرا عند الله تبارك وتعالى فهو عند علي حقير، ولو كانت له مرتبة عالية ويملك من حطام هذه الدنيا الشيء الكثير. يعظم أهل الدين ويحب المساكين. القوي لا يطمع في باطله، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. ثم يقول ضرار: وأشهد بالله أني رأيته في بعض مواطنه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه واقفا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأني الآن مع مرور الأيام والشهور والسنين وكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يلتفت إلى الدنيا مخاطبا يقول: إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري، بنتك ثلاثة فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. هذا هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان الكامل الذي نذوب فيه عشقا وحبا هذا هو علي الذي ملأ الخافقين عدالة واتزانا وقيمة. هذا علي الذي لم تؤثر فيه الظروف، لم تأخذه عن الله تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا. هذا علي الذي أوقف نفسه لله وجعلها نفسا كاملة مطيعة خاضعة لواحد لا ثاني له، وهو الله الذي أراد منه أن يكون إنسانا كاملا، وأراد منه أن يكون مجسدا للقيمة في جميع جوانبها وفي جميع نواحيها. ولا عجب بعد هذا أن يكون صلوات الله وسلامه عليه أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فقد روى الفريقان ومنهم الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي إليه طير مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. فقال أنس وكان خادم النبي: أحببت أن يكون ذلك من قومي، أي من الأنصار. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال له أنس: رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة، منع دخول أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في بعض الروايات مرة أخرى: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فعاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له أنس: رسول الله صلى الله عليه وآله على شغل. فعاد أمير المؤمنين في المرة الثالثة فرفع صوته الشريف، سمعه النبي صلى الله عليه وآله، أمر بإدخاله، فدخل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأكل معه من ذلك الطير. هذا الحديث الشريف من الناحية السندية هو حديث معروف متواتر، رواه أكثر من 9 من الصحابة. وابن حزم في حديث بيع الماء يقول: روى هذا الحديث 4 من الصحابة، ونقل 4 من الصحابة يفيد التواتر. إذا كان نقل 4 يفيد التواتر، نقلت حديث الطير أكثر من 9 من الصحابة، وأما من التابعين فأكثر من 91 تابعية. الحاكم يقول: الذين رووا من التابعين فقط عن أنس هذا الحديث يزيدون على 30 نفسا. وأخرجه الحفاظ في كتبهم بأسانيد متعددة، حتى قال بعض الباحثين المعاصرين: وقف على 86 طريق لحديث الطائر المشوي. وهذا بلا إشكال يدل على تواتر هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك القوم حاولوا ما استطاعوا أن يطعنوا في هذا الحديث وأن يمنعوا نقله. ابن الطاهر كما في تذكرة الحفاظ يقول: الحافظ ابن السقا الواسطي حدث في واسط بهذا الحديث الشريف، فلم يتحمل الناس سماعه، أقاموا هذا الحافظ من مكانه، غسلوا الأرض من تحته وطردوه، وذهب إلى بيته ولم يحدث، ولهذا قل حديثه في واسط. هكذا كانوا يتعاملون مع نقلة هذا الحديث الشريف، مع أنهم من كبار علمائهم، مع كل هذه الطرق الموجودة. تجد كاتب مثل الزيعلي كما في نصب الراية يقول هذا الحديث كثرة طرقه تزيده ضعفا، ولست أدري متى كانت كثرة طرق النقل تضعف المنقول. المشكلة في أن هذا الحديث الشريف يدل على فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين، هذا الإمام الذي بقدر عظم شأنه هو مظلوم، حتى روى المخالفون وفي أصح كتبهم أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة في يوم القيامة، قبل كل الخلق، قبل الأنبياء والرسل، قبل الملائكة وقبل الجن، قبل الجميع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأتي لكي يحاسب خصومه الذين ظلموه، ومن أعظم ظلاماته صلوات الله وسلامه عليه إنكار هذا الحديث الشريف مع كثرة طرقه. تجد ابن تيمية يقول هذا الحديث لم يروه أحد من الحفاظ، وإنما رواه بعض الناس، وقد رواه الحاكم، ورواه أحمد بن حنبل، ورواه الترمذي في صحيحه. فمن الناحية السندية هذا الحديث الشريف لا ينبغي البحث في اعتبار سند. من الناحية الدلالية هذا الحديث يدل على منقبة هي من أعظم المناقب التي ثبتت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي منقبة أنه أحب الخلق، اللهم ائتني بأحب الخلق إليك. وجاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهو أحب الخلق إلى الله، ولا يوجد من هو أحب منه إلا سيده ومولاه رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما ما عدا النبي فأمير المؤمنين بالنسبة إليه أحب، هو أحب من العرش، هو أحب من الكرسي، أحب من اللوح والقلم، أحب من جميع الملائكة وجميع الأنبياء إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لكي نفهم ملاك حب الله تبارك وتعالى، نجد القرآن الكريم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول إن الله يحب المحسنين، ويقول إن الله يحب المقسطين، ويقول والله يحب المتقين. ملاك حب الله اتباع النبي، أن يكون المرء تقيا، أن يكون المرء محسنا، أن يكون المرء عادلا مقسطا، هذا هو ملاك الحب. فإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأحب إلى الله عز وجل، سيكون الأكثر اتباعا والأكثر إحسانا والأكثر تقوى والأكثر عدلا وقسطا. ولا يمكن أن يكون المرء كذلك إلا إذا كان أكثر علما، فهو صلوات الله وسلامه عليه الأكثر علما والأكثر اتباعا والأكثر إحسانا والأكثر قسطا وعدالة. وإذا كان كذلك سوف يكون الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان كذلك سوف يكون الأولى بالإمامة وقيادة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن وظيفة الإمام أن يهدي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وظيفة الإمام أن يكون هاديا، وإذا كانت وظيفة الإمام الهداية لا بد وأن يكون الإمام الأكثر هداية، ويقبح أن يجعل إمام ويوجد في الأمة من هو أكثر منه هداية. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذي يقدم غير أمير المؤمنين على أمير المؤمنين، القرآن يخاطبه ويقول له: فما لكم كيف تحكمون. علي هو الأولى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتضى حديث الطير، فإن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دلالة واضحة. ومن هنا نعرف لماذا أقام الحاكم ابن السقاء الواسطي وغسل الأرض من تحته بعد أن حدث بحديث الطير، لأن هذا الحديث يثبت منقبة عظيمة لأمير المؤمنين، يترتب على هذه المنقبة أنه الأفضل بعد رسول الله، وأنه الأولى بالإمامة بعد ارتحال النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نعرف لماذا باحث عامي مثل الكابولي يقول في مقام نقاش حديث الطير: المقصود من ائتني بأحب الخلق إليك أي ائتني بشخص من أحب الخلق إليك. لماذا مثل هذا الباحث يوقع نفسه في هذه المجازفة التي تدل على عدم فقهه باللغة العربية، وهو على كل حال أفغاني من كابول، لماذا يوقع نفسه في مثل هذا؟ لأنه أمام حديث متواتر ويدل دلالة واضحة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا خير دليل وخير برهان لإثبات حقانية مذهب الإمامية، أنار الله برهانهم. لأن هذا الحديث يشكل هذه القيمة العظيمة حاول القوم أن يطمسونه وأن يشككوا في صدوره عن النبي، ثم أن يشككوا في دلالته. هذا الحديث يبين لنا أن علي صلوات الله وسلامه عليه هو المحقق للغاية من خلق هذا الخلق. الباري تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الواضح البين والبين الواضح أن الله عز وجل أجل من أن يكون خلق هذا الكون العظيم بما فيه من أجل عبادة عامة الناس التي لا قيمة لها مقارنة بعبادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الباري تبارك وتعالى عظمته تناسب أن تكون غايته من خلق الخلق غاية عظيمة عالية، وهي عبادة النبي وأمير المؤمنين وآل النبي وآل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما خلق الله الخلق لهؤلاء لأن هؤلاء يحققون الرتبة العالية من العبادة التي تتناسب مع عظم ذات الفاعل وهو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك، فإن هذا الكون بما فيه إنما خلق للغاية العليا، وهي تحقق الإنسان الكامل العارف الذي يحقق العبادة في أجلى معاليها في أجلى رتبها. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد النبي محقق لهذا الإنسان الكامل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بوصاياه ومن السالكين في طريقه. أمير المؤمنين الذي تذوب قلوبنا حزنا في هذه الليالي لعظيم مصابه، علي الذي كان ربيع اليتامى، علي الذي كان يرعى الأرامل والفقراء والمحتاجين، والذي كان ينير للأمة الدرب والطريق، هو في مثل هذه الليلة مسجى على فراش المني، يدخل عليه الأصبغ فيراه وعليه عصابة صفراء، يقول: والله ما أدري أيهما أكثر صفرة، العصابة التي على رأس مولاي أمير المؤمنين أم وجهه المبارك. أخذ السم يسير في جسده وهو صلوات الله وسلامه عليه يتألم من شدة السم، إلا أنه كان محتسبا لأنه يرى ذلك قليل في مرضات الله تبارك وتعالى. بعض الروايات تقول أمير المؤمنين لم يتلوى من ألم إلا مرتين، مرة لما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله والقوم يرمونه بالحجارة، ومرة لما دخل عليه الأصبغ رآه يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الألم. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.